أمل بالله لو دهورك ضد شعور.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة لم تظهر بعد الإرادة اللازمة للتوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا. وقال سعيد خطيبزادة إنه لو كان من المقرر تجاوز الخطوط الحمراء لتم التوصل إلى الاتفاق في فيينا قبل عدة أشهر. وأضاف أننا لم نصل بعد إلى المرحلة التي يفي فيها الجانب الأمريكي بالتزاماته، إذ إن الولايات المتحدة تحاول إضاعة الوقت للاحتفاظ بمكونات وعناصر الضغوط القصوى. استشهد شاب فلسطيني من مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامه مخيم جنين، ليرفع عدد الذين استشهدوا منذ يوم أمس إلى 4. وكان شاب فلسطيني من بلدة الخضر قد استشهد برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس، فيما سقط عدد من الجرحى في المواجهات عند مدخل البلدة. يشار إلى أن الاحتلال كان قد أعدم سيدتين فلسطينيتين إحداهما قرب الحرم الإبراهيمي بزعم تنفيذ عملية طعن، والأخرى في حسان غربي بيت لحم. أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن الضفة الغربية أن دماء الشهداء التي سقطت لن تذهب هدرا، وشدد طارق عز الدين على التمسك بحق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال واستمرار جذوة الصراع مشتعلة، موضحا أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن واجبه في الدفاع عن مقدساته وقضيته أمام هذا العدوان السافر. تأهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومنافسته مرشحة اليمين المتطرف ماريان لوبان إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. جاء ذلك بعد أن بينت النتائج شبه النهائية للجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية حصول ماكرون على أكثر من 28% ولوبان على أكثر من 23% من الأصوات. خرج 10,000 من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني المقال من قبل البرلمان عمران خان إلى الشوارع ملوحين بأعلام حزبه وتعهدوا بدعمه. فقد شهدت العاصمة إسلام آباد ومدن أخرى بينها لاهور وكراتشي تظاهرات حاشدة ردد خلالها المتظاهرون شعارات تتعهد بعودة خان إلى السلطة، متهمين واشنطن بتدبير الإطاحة به. وجه وزير الخارجية السوري رسالة احتجاج على العدوان الإسرائيلي الأخير إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيا غوتريش. وقال فيصل المقداد في الرسالة إن استمرار كيان الاحتلال الإسرائيلي في شن الاعتداءات ضد سوريا بات يرقى إلى مستوى العدوان الممنهج والنمطي. أعلنت السلطات السودانية حظر التجمعات وسط الخرطوم قبيل مظاهرات دعت لها تنسيقية لجان المقاومة للمطالبة بحكم مدني، فيما أقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان للمرة الثانية مدير الإذاعة والتلفزيون. لجنة أمن ولاية الخرطوم دعت في بيان المواطنين إلى أن تقتصر التظاهرات على الميادين العامة بالتنسيق مع لجان أمن المحلات والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية، مضيفة أن مناطق وسط العاصمة غير مسموح بالتجمعات فيها. كشف الرئيس الشيشاني أن القوة الروسية ستهاجم مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة والعاصمة الأوكرانية كييف وغيرها من المدن. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى السابعة ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة العاشرة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الخامسة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر حتى الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وأنتم على موعدكم اليومي مع المحاضرة الإسلامية اليومية. فضيلة الشيخ محمد باقر المقدسي سيكون معنا في محاضرته التي تحمل عنوان الصيام وآيات الأحكام. وقتا طيبا وهادفا نتمناه لحضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية الكريمة من آيات الأحكام، حوالي 500 آية في القرآن الكريم تسمى بآيات الأحكام، وقد كتبت مجموعة كتب حول هذه الآيات من الناحية الفقهية، باعتبار أن آيات الأحكام هي التي تتضمن حكما من هذه الأحكام الخمسة، إما الوجوب أو الحرمة أو الاستحباب أو الكراهية أو الإباحة، لأن حركات الإنسان، أعمال الإنسان، مواقف الإنسان لا تخلو من واحد من هذه الأشياء الخمسة، إما أن يكون العمل الذي يقوم به واجبا أو يكون حراما أو يكون مستحبا أو يكون مكروها أو يكون مباحا، ولله تعالى في كل حركة حكم. فمجموعة من الآيات البينات في الذكر الحكيم تسمى بآيات الأحكام، مثلا كتاب كنز العرفان للمقداد السوري رضوان الله عليه من كبار علمائنا يتحدث عن هذه الآيات، آيات الأحكام، وكيف يستفاد منها حكما شرعيا. وعادة الفقهاء، كل فقهاء الإسلام بالدرجة الأولى، إذا أرادوا أن يتعرفوا على حكم شرعي لابد أن يأخذوا الحكم من الكتاب العزيز، بعد الكتاب العزيز باعتبار الكتاب المصدر الأول للتشريع، بعد الكتاب العزيز يأخذونه من السنة النبوية الشريفة، يعني قول النبي أو فعله أو تقريره، وبعد ذلك حسب اختلاف المدارس الفقهية بعض يكتفي بهذين فقط، وهذان متفق عليهما المصدران بين جميع المسلمين، لكن بعض زاد عليها حكم الإجماع، حكم العقل، بعض زاد عليها، وبعض أشياء متعددة أخرى، قياس مصالح المرسلة إلى آخره. المهم أنه المصدر الأول للتشريع ماذا؟ هو القرآن الكريم، كتاب الله المنزل. فعليه القرآن الكريم فيه حوالي 500 آية يسمونها الفقهاء العلماء بآيات الأحكام. من جملة آيات الأحكام هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. زين، بالنسبة إلى هذه الآية الكريمة مبحوث عنها كثير عند الفقهاء وعند علماء التفسير وغيرهم، بس احنا بالنسبة إلى هذه الآية الكريمة راح يكون بحثنا عن هذه الآية الكريمة على نحو تساؤلات، مجموعة أسئلة أكو في هذه الآية الكريمة، والإجابة عنها مفيد لنا إن شاء الله. أولا، السؤال الأول: لماذا الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا ووجه الخطاب في فريضة الصوم إلى المؤمنين، مع أننا نعلم أن الدين للجميع، أن الدين عند الله الإسلام، وإذا كان لله عند الله هذا الدين فمعناه العباد ملزمون أن يأخذوا بدين الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة مفروضة على كل العالمين، على كل الناس. ليش الآية الكريمة خصت بالخطاب المؤمنين؟ هذا البحث الأول. والسؤال الأول. البحث الثاني اللي فيه سؤال: كما كتب على الذين من قبلكم، ما هو وجه الشبه بين صومنا نحن المسلمين وبين صوم من كان قبلنا؟ طبعا بالدرجة الأولى أهل الكتاب. البحث الثالث قوله تعالى: لعلكم تتقون. شنو العلاقة، ما هي العلاقة؟ سؤال هنا: ما هي العلاقة بين الصوم وبين التقوى؟ بالمقدار الممكن نتحدث عن هذه التساؤلات الثلاثة. البحث الأول قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. ليش الله سبحانه وتعالى خص المؤمنين بالخطاب؟ هناك جوابان. الجواب الأول أن المؤمنين مقبلون على الله تعالى، مؤمنون بالله، معترفون بوجود الله، معترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو المبدأ وإليه المعاد. فالله تعالى يسن لهم القوانين ويشرع لهم الأحكام فهم يقبلون ذلك. وإلا ليس من العقل أنه الله سبحانه وتعالى يصدر أوامر، طبعا بالنسبة للفروع، يصدر أوامر بالنسبة إلى من لا يعتقد به. يعني يصير الله تعالى يخاطب الكافر يقول له صلي صوم وأمثال ذلك. نعم هناك خطابات عامة، يعني مواعظ عامة مثلا أو حقائق عامة: يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان، هذا عام. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا مثلا أمثال هذه. هذن الآيات هذه الخطاب بها موجه إلى الناس بصورة عامة، يوبيها بعض الحقائق مثلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. حقيقة هذه تشمل جميع الناس مو خاصة بالمؤمنين، وأمثال ذلك. لكن الشيء اللي خاص بالمؤمنين أن هذه أحكام. يعني الآن أنت تشوف مثلا الحكومات لما تصدر قوانين، يعني تصدر قوانين لغير المواطنين، تصدر قوانين لناس اللي ليس تحت سلطتها، ما له ربط. فذول اللي مؤمنين معتقدين بهذه السلطة وبهذا القانون طبعا ملزمين. يقول: يا أيها المواطنون، يوم ما شابه ذلك. هذا الخطاب يكون إلهم. فأولا أن المؤمنين مقبلون على الله تعالى ويتقبلون أوامره ويعتقدون بأن الله تعالى لا يأمرهم بشيء إلا وفيه مصلحة لهم، ولا ينهاهم عن شيء إلا إذا كان في ذلك الشيء مفسدة ينهاهم الباري عز وجل عنه. فهذا السبب الأول. ولذلك أكو كلمة جميلة، وكل كلمات الأئمة جميلة، للإمام الصادق سلام الله عليه يقول: لذة ما في النداء أزال تعب العبادة والعناء. انت شوف واحد يخاطب له جهة يقول: أيها الإخوان، أيها المواطنون، أيها الصنف، مثلا إخواننا في الصنف الفلاني وأمثال ذلك، يكون خاص إلهم يكون عام. فهذا معناه رأسا، يعني لما تريد تجزئ هذا المجموع إلى الفرد، يعني أيها المؤمن زيد، أيها المؤمن حسن، أيها المؤمن فلان، أيها المؤمن، يعني هذا بلذ أن الله تعالى العظيم جبار السماوات والأرض قاعد يخاطب كل واحد بنفسه. يعني أنت موضع لخطاب الله تعالى، قد لك أهمية، الذي بحيث الله تعالى جعل لك فضلا شرفا، جعل لك قيمة وعزة، بحيث يخاطبك الجليل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يعني أيها المؤمن بي. هذا معنى يا أيها الذين آمنوا، أيها المؤمن بي صلي، أيها المؤمن بي صم. لذ أكو فيها النداء هذا، بينما ما يشبلها النداء كل واحد، كل البشرية. زين، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني من الخطاب للمؤمنين: باعتبار أن العمل لا يقبل إلا من المؤمن. أنت تلاحظ القرآن الكريم يقول: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، سواء كان من اليوم الأول كافر أو لا، كان مسلما مؤمنا ثم كفر ارتد، فأعمال باطلة تكون. إذن بالدرجة الأولى شرط قبول الأعمال ماذا؟ الإيمان. لما تجي أنت إلى ما يقوله الفقهاء مثلا، راجعوا كتاب العروة الوثقى لآية الله العظمى المرحوم السيد كاظم اليزدي، لما يجي إلى الصوم يقول: وفيه شروط، الأول الإسلام والإيمان، فلا يقبل، فلا يصح من الكافر. يعني لو فرض الصام الكافر لا يصح منه الصوم. ليش؟ لأنه الإنسان لما يصوم عبادة الصوم لازم ينوي ماذا؟ قربة إلى الله. زين، الكافر بالله تعالى ما عنده قربة، ما عنده اعتراف بالله تعالى حتى ينوي أنه قربة إلى الله تعالى. زين، ولذلك لا يقبل منه، لأنه شرط قبول الأعمال ماذا؟ الإيمان. لابد من إيمان حتى الإنسان يقبل عمله من قبل الله سبحانه وتعالى. وإلا لو فرضنا أنفق، لو فرضنا صام، لو فرضنا لو فرضنا قام ببعض الأعمال الطيبة، طبعا هذه الأعمال العبادية لا تكون صالحة ولا تكون عبادية صحيحة إلا إذا كانت مقرونة بالإيمان. السيد كاظم اليزدي رضوان الله عليه يذكر حتى بالنسبة للتجزئة بالإيمان، يعني لو فرضنا يقول قسم من النهار مثلا كان مسلم، بعدين ارتد، بعدين رجع مرة ثانية، يقول ذاك اليوم ما يقبل منه، لازم يقضي. أو لو فرضنا كافر مثلا قبل الزوال أسلم، قبل الزوال أسلم صحيح يقبل إسلامه، خليهم يمسك، لكن ذاك اليوم ما ينحسب له. ليش؟ لأن يريد النية، نية الصوم مقرونة مع الإيمان من أول الفجر كل أجزاء الوقت هذا إلى الغروب. إذا لحظة من اللحظات في أثناء الصوم، ساعات الصوم، الإنسان ما كان مؤمنا، إما كان كافرا أو صار مرتدا أو ما شابه، لا يقبل العمل إلى هالدرجة. زين، من هنا فرع علماء مدرسة أهل البيت شيئا، التفت لي زين، الإيمان بماذا؟ يعني لما نرجع إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم يذكر الإيمان بخمسة أشياء، طبعا الأصول بعدين فروعها تكون فيها، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. بعدين لما يجي يؤمن بالكتاب لازم يؤمن به ككل، وإلا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ما يصير. لما يجي لازم يؤمن بالكتاب، يطيع الكتاب، الكتاب أمر بطاعة الله، أطيع الله وأطيع الرسول. انت ضمان القرآن الكريم، لا بد من الإيمان بالرسول، ولا بد من اتباعه، ولا بد من أن يعتقد الإنسان بما جاء به الرسول حق. ليش؟ لأنه من الرابط بين الإنسان وبين السماء هذا الرسول. إذا أنت معتقد أنه صادق فيما أوصله إليك، إيش معنى في بعض الأشياء تصدقه في الأشياء الأخرى تكذبه؟ لاحظين؟ إيش معنى في بعض الأشياء تصدقه في بعض الأشياء تكذبه؟ لما القرآن الكريم يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وينطيق ضمان أن كلامه حق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فمعناه كل ما جاء به الرسول هو صحيح. ومن هنا مشكلة أكو عند بعض المسلمين، القرآن الكريم يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. شو مشكلة هذه؟ كرهوا ما أنزل الله، يعني شوفه مؤمن بالرسول، مؤمن بالله، مصلي، صائم، كذا كذا إلى آخره، لكنه بعض الأشياء ما تتفق مع هوى نفسه، ما تتفق مع روحيته. زين، فيكره ما أنزل الله، هذا نص القرآن، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وهذا القرآن الكريم يقول: سأل سائل، بسم الله الرحمن الرحيم، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. ليش؟ لأن ذاك الذي اعترض على رسول الله لماذا نصب عليا إماما؟ أكان ذلك من عندك أو من الله تعالى؟ قل له أمرتنا بالصوم صمنا، أمرتنا بالصلاة صلينا، أمرتنا بالزكاة زكينا إلى آخره. إيش معنى يعني هذا الموضوع ما يتفق مع هوى نفسه أو مع نفسه أمارة بالسوء؟ فما قبل هذا وغضب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل في الواقع غضب على الله تعالى. لماذا أمر النبي أن يصرح بهذا؟ هل الذي طلع من المسجد وهو يقول شوف روحية العناد وروحية الاستكبار؟ إن شاء الله راح يجي حديث عن التسليم، معنى الإسلام ومعنى التسليم. الإسلام هو التسليم، أن لازم الإنسان المؤمن يسلم أمره إلى الله تعالى مقابل هوى نفسه، مو مشتهيات النفس، شيء اللي تهواه نفسه يقبله، شيء اللي ما تهواه نفسه ما يقبله. بس هذا الرجل لو ما كان معاند كان يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدني إليه، مو؟ لكن مثل قريش وعناده، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. يعني شنو؟ يعني أصلاً الحياة إحنا ما نريدها مع هذا الأمر. ليش؟ هذا العناد واللجاج. والله تعالى رماه بحجر فقضى عليه. فتشوف التعبير القرآني يقول للكافرين ليس له دافع، يعبر عنه بالكفر. طبعا الكفر أنواع، مرة واحد يكفر بالله وبالرسول، مرة لا، بعض أجزاء الإيمان يكفر به مثل هالقضية هذه. زين، قلت لك مدرسة أهل البيت بحسب الأدلة التي عندهم يجون إلى موضوع الإيمان. إذا كان العمل لا يقبل إلا بالإيمان، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، فإذا صار حب علي إيمان، وحب علي إيمان، والإيمان شرط من شروط قبول الأعمال. لذلك لا يقبل العمل إلا بالولاية بهذا الدليل، وهذا متفق عليه بين المسلمين جميعا. اقرأ كتب إخواننا السنة بصورة عامة، تشوف هذا الحديث خصوصا معروف، يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، حب علي إيمان، فبغضه ماذا يكون؟ يكون كفر، يكون نفاق إلى آخره. فالعمل لا يقبل إلا بحبه على هذا الأساس. الإمام زين العابدين سلام الله عليه، الإمام الباقر، الإمام مصدق، روايات كثيرة عندنا بهل معنى هذا، لكن اختلاف الألفاظ. مثلا الإمام زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليه السلام يقول أفضل بقاع الأرض بين الركن والمقام، ثم يقول، أي مقدمة يريد يخرج بنتيجة، يقول لو أن شخصا عمر عمر نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يعبد الله سبحانه وتعالى، يقيم الليل بالعبادة ويصوم النهار، ثم لم يأتي بولايتنا لم ينفعه ذلك. يا أخي صريح القرآن الكريم، هذه مو رواية حتى تقول قد ضعيفة وقد مدري وضعها جماعة مدرسة أهل البيت يو تخدش بيها يو تشكك. القرآن الكريم بصراحة قاعد يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. محي الدين ابن عربي يقول وجدت ولائي آل طه فريضة وجدت ولائي آل طه فريضة على رغم أهل البعد يورثني القربى، فما طلب المبعوث أجرا على الهدى بتبليغه إلا المودة في القربة، ما طلب إلا المودة في القربة. نشوف عشرات الأحاديث واردة، سئل النبي عن ذوي قرباه الذين أمر الله تعالى بولايتهم قالهم علي وفاطمة والحسن والحسين، طبعا هذا بالدرجة الأولى، وإلا أحاديث كثيرة تتحدث عن عترة النبي، عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، هذه روايات كثيرة موجودة. فلا يقبل العمل إلا بالإيمان، وولاية أهل البيت من الإيمان. لو تجي إلى كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي رضوان الله عليه باب 29 مقدمة العبادات يذكر هناك مجموعة روايات يقول بأنه لا يقبل العمل إلا بولاية الأئمة عليهم السلام، هذا شرط متفق عليه. ورحم الله القائل، بعض يقولون هذا الخاجة نصير الدين الطوسي، طبعا عندنا الشيخ الطوسي الفقيه وعندنا خاجة نصير الدين الطوسي الفيلسوف المعروف اللي كان في أواخر أيام العباسيين، رجل أستاذ الفلاسفة والعلماء ينحسب. زين، بعض يقولون الأبيات للإمام أحمد الناصر لدين الله العباسي، رجل من خلفاء بني العباس لكن كان مؤمنا ومواليا للأهل البيت، وأكو عنده خدمات إلى الآن، من جملة خدماته بهذا السرداب اللي يسموه سرداب الغيبة، طبعا ما غاب الإمام فيه لكن المهم أنه سرداب الغيبة يسموه، هل صفة اللي موجودة يرحون يصلون ركعتين هناك، هل خشب الساج اللي موجود وعليه آيات قرآنية وآية إلى آخره، هذا من آثاره، من جملة آثاره، وهي عند خدمات الرجل. بعض ينسبون إلى أكو عند شعر ولائي، من جملة الأبيات بعض ينسبوها إلى هذا، بعض إلى خاج نصير الطوسي: لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي، وصام ما صام صواما بلا كسل، وقام ما قام قواما بلا ملل، ما كان ذلك يوم الحشر ينفعه إلا بحب أمير المؤمنين علي. إذن إنما خاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين بهذا الخطاب وفرض عليهم فريضة الصيام، أولا لأن المؤمنين مقبلون على الله تعالى معترفون به، وثانيا لأن العمل لا يقبل إلا من المؤمن، وهؤلاء الشرط هذا موجود عندهم. زين، البحث الثاني قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. السؤال هنا يرد هكذا: أنه ما هو وجه الشبه بين صيامنا نحن المسلمين وبين صيام غيرنا؟ أكثرية العلماء التفسير يقولون أن المراد من الذين قبلنا يعني أهل الكتاب، يعني أهل الشرائع، ولا ما يريد يقول عن الأمم الأخرى، لأن أكو في بعض الأخبار على أن بعض المشركين أيضا يصومون. زين، شنو وجه الشبه؟ لما الله سبحانه وتعالى يقول كما كتب على الذين من قبلكم، بعض من العلماء يقولون شبه لازم يكون كامل 100%. شلون يعني كامل 100%؟ يعني صوم من الفجر إلى الغروب شهر رمضان، عن هذه الأشياء المعروفة 10 مثلا. زين، لما نجي إحنا إلى ما نراه بالنسبة إلى أهل الكتاب بالدرجة الأولى، البقية من عندهم اليهود والنصارى، ما نشوف هالمعنى هذا عندهم. يقولون نعم، هؤلاء أمروا بصوم شهر رمضان لكن صاموا عدة سنوات إلى أن دخلوا في الصيف، دخلوا في الحر الشديد، أصابهم الأذى من شدة الحر، فاجتمع علماءهم قالوا إحنا الله تعالى يريد أن يصوم شهرا، غير شيهم أن نصوم شهر رمضان يوم صوم شهر ربيع الأول، فخلي صومنا نخليه في وقت الهواء معتدل، فرضي القوم بهذا. بعدين قالوا لازم نرضي الله تعالى، نضيف فريد شيء حتى يرضى، فقالوا 10 أيام إضافة نخليه، صار 40 يوم. بعد مدة أحد الملوك مرض، نذر لله تعالى بحسب نذره هو أنه إذا الله تعالى من عليه بالعافية أن يزيد في الصوم 7 أيام، بس هو خلي يصوم الناس ليش، بس على كل حال بعد الحق مع القوي. يقول الله تعالى عافاه سواها 47 يوم. واحد آخر إجا من ملوكه قال 47 حساب مو هاجد، 50 سووها تصير نص المية تصير حلو أجمل ألطف حساب أجمل. زين يظهر على هذا أنه بعدين هم إجا واحد طير الكل تحت القضية. فالبعض يقولون على أنه المشابهة كانت 100%، لكن حرفوا وغيروا وبدلوا. ولذلك احنا عدنا في قوله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الإمام الباقر عليه السلام يقول والله ما عبدوهم، ما سجدوا لهم ولا صلوا لهم، لكن أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال، فأطاعوهم فعبدوهم من حيث لا يشعرون. هذا نوع من أنواع العبادة، الطاعة من أنواع العبادة. زين قسم آخر من العلماء يقولون لا، ماكو ضرورة أن إحنا إذا قلنا زيد كالأسد أن صدق مثل الأسد في كل أشياء، هم بخر في فمه، هم يمشي على أربع، هم عند ذيل، هم عند كذا يفترس، لا ماكو ضرورة بهذا. وإنما زيد كالأسد في بعض الصفات، مثلا في الشجاعة، زيد كالأسد في الشجاعة، شجاعة معروفة في الأسد، فإذا قيل زيد كالأسد يعني في صفة من الصفات كافية، يعني وجه الشبه هذا، ماكو ضرورة أن يكون 100% مثل ذاك. فصوم كان لدى الأمم الماضية صوم، ما بس يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر رمضان ربيع ما معلوم، مثل ما إحنا هم الله تعالى فرض علينا الصوم. بس شنو الفائدة من شنو الحكمة من وراء ذلك؟ يقولون الصوم فريضة شوية تكرهها النفس، فريضة صعبة، فريضة مو سهلة، شاقة، فإذا والمصيبة يقولون إذا عمت خفت. زين مرة تشوف روحك وحدك في بلاء، مرة تشوف لا مجموعة مثلك تخف القضية. زين وعليه الله تعالى راد يخفف على المسلمين، فقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا بحث الثاني. بحث الثالث قوله تعالى لعلكم تتقون. سؤال يرد هنا هكذا، شنو العلاقة بين التقوى والصوم؟ وإن كان السؤال قصير لكن الجواب عنه طويل. كلما تحدثت الروايات وتحدث الخطباء والكتاب عن فوائد الصوم خصوصا الفوائد الروحية تدخل فيها الباب هذا، بس احنا نذكر شيء بالمقدار الممكن. التقوى شنو؟ التقوى من الوقاية، وقاية أن واحد وقى نفسه، يعني حفظ نفسه، بس يحفظ نفسه من الأمراض، من العدوى، من الميكروبات، يحفظ نفسه من المشاكل، يحفظ نفسه من سيارات، يحفظ نفسه من مثلا أن لا يقع من مكان شاهق، على كل حال أن يقي نفسه. فالمتقي لما يقال فلان متقي وعنده التقوى يعني يحفظ نفسه من سخط الله، يحفظ نفسه من معصية الله، يحفظ نفسه من الأمور التي لا يرتضيها الله تعالى. طبعا هذا إنسان عاقل، لأنه العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. هالآيات وهالروايات اللي تتحدث عن مغبة المعاصي، هذا الإنسان الذي يشمله عذاب الله في الدنيا سخطه في الآخرة، إذا كان مؤمنا طيعا متدينا معناه وقى نفسه. زين التقوى درجات. الدرجة الأولى من درجات التقوى طاعة الله تعالى فيما أمر وفيما نهى، يعني الواجبات يؤديها والمحرمات يبتعد عنها. يطيع الله في الواجبات ولا يعصي الله تعالى في المحرمات، هذه الدرجة الأدنى من درجات التقوى. بعد مدة لما يثقل الإنسان نفسه، يمرن الإنسان نفسه على هذا، يتطبع على فعل الواجبات وترك المحرمات، صير طبيعة عنه وعادة. يقول تعودوا على الخير فإن الخير والشر عادة. الإنسان إذا طبع نفسه يتعود على هذا يتعلم. زين بعد مدة ينتقل إلى درجة أعلى. درجة الأعلى شنو؟ بالإضافة إلى فعل الواجبات يفعل المستحبات. بالإضافة إلى ترك المحرمات يترك المكروهات. هذا درجة أرقى ممن سبقه. يبقى على هذا مدة من الزمن أيضا، يثقل نفسه، يمرن نفسه، يدرب نفسه، فيصير إنسان مؤمن متق. ما اكتفى الإسلام بهذا. طبعا إلى هنا هذا شيء محبب، لكن فالدرجة أكو أعلى، ذيك الدرجة الأعلى صعبة مو سهلة على كل أحد، وهي شنو؟ أن الإنسان يقلل من المباحة. مباح إلى شرعا، الماء القراح مباح، زوجة صالحة مباحة إلى حسب الشروط الزوجية، الأكل الطيب الحلال، كلوا مما رزقناكم حلال طيب ما ممنوع عليه، لكن الله سبحانه وتعالى راد يدرب الناس على التقوى، على الدرجات العليا. فشلون يدربهم على هذا؟ شلون يوصلهم إلى هالدرجة هذه؟ إذا يامرهم سبحانه وتعالى ما يصير منا يأذن لهم يقولوا ماذا مباح، ومنا ينهاهم بصورة عامة ما يصير، أمرنا يجتمع شلون يصير. ولذلك الله تعالى خلى لهم فرد مدة شهر رمضان في كل سنة شهر التدريب فوق العادة، هذا فوق العادة يقولون أحيانا يصير حالات فوق العادة، يو أيام يو ليالي يو ساعات فوق العادة، هذا أن الإنسان المؤمن يبتعد ويمتنع ويمسك حتى عن المباحات. طبعا المحرمات لا بد من ابتعاد عنها، حتى المباحات، الماء القراح الصافي النظيف الطيب المشتري هو مو غصب ولا بإشكال شرعي يقول له ساعات الصوم لازم تمتنع. كذلك بالنسبة للأكل الطيب، كذلك بالنسبة للزوجين فيما بينهما من علائق زين، وهكذا أشياء الأخرى اللي لازم يمسك الإنسان المؤمن. هذا معناه فرد درجة فوق العادة، وتكون عند الإنسان ملكة إذا صدق الإنسان مش عدل، تكون عند الإنسان فرد ملكة تخلي هذا الإنسان يقدر أن يعمل ويستفيد من إرادته وقوة نفسه وعقله أمام شهواته. لأن تعرف الغرائز ملحة، غرائز تلح على الإنسان، غريزة الأكل وغريزة الشرب وغريزة الجنس إلى آخره، فهذه تلح على الإنسان تريد تحقيق رغباته، بينما هذا الإنسان يشوف الماء قدامه حلال هو في الأصل، مو ستقول ذاك الماء الحرام حلال، لكنه يمتنع عنه من تلقاء نفسه بأمر من الله تعالى. كذلك بالنسبة للأمور الأخرى، هذا إذا صقل نفسه فد شهر على هذه الطريقة يأقلم نفسه، هم بدنا يصير فد شكل خاص، أم روحيا أم صحة بدنية يحصل، لأنه العلماء يأكدون علماء الطب على صحة البدنية وصوموا تصحوا إلى آخره، وهم بنفس الوقت روحية قوية تصير عنده، إرادة قوية تصير عنده، يستطيع بواسطتها أن يمتنع عن المحرمات غدا. طبعا الشروط لازم نلتفت إليها يا إخوان، مو من المعقول أن هذا الإنسان الذي محرم عليه، هذا الإنسان اللي محرم عليه الشيء الفلاني في خارج ساعات ساعات الصوم أن في ساعات الصوم يكون حلال عليه، شلون يصير؟ ما يصير. يعني في ساعات الصوم أشد، لأن في ساعات الصوم الأشياء المباحة حرام عليه، يعني ما يصير أن الإنسان يكون صائم لكن مثلا يكذب، ما يصير يكون صائم لكن يستغيب، ما يصير يكون صائم لازم يتكلم بالحرام أو يسمع حراما أو ينظر إلى حرام، ما سوينا شيء، لأن إحنا المباحات قاعد نمتنع عنها، المحرمات نرتكبها. ولذلك ورد في الحديث الشريف إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولا تكونن يوم صومك كيوم فطرك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلتفت إلى جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه، هذا الصحابي الجليل، يقول له يا جابر هذا شهر رمضان قد أقبل، من صام نهاره وقام وردا من ليله، فما يقدر كل الليل فتقسم من الليل، لأنه أيام التدريب هذا فوق العادة مو مثل بقية الأيام، وقام وردا من ليله وعف بطنه وفرجه وكف لسانه، لأن ذن الأشياء الصعبة الثلاثة، يحفظ فرجه ويحفظ بطنه من الحرام ويحفظ لسانه، يكف لسانه عن النميمة، عن الغيبة، عن كلام على الناس إلى آخره. المسلم من سلم الناس من يده، مسلمون من يده ولسانه. خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر. جابر مطبق ذني قبل شهر رمضان، قال يا رسول الله ما أحسن هذا الحديث، قال وما أشد هذه الشرور. يا أخي احنا خلينا أقلم نفسنا، يعني مثل ما ندرب نفسنا على قبول الجوع وقبول العطش. يعني إذا يظل الإنسان يفكر كثير بالماء ويفكر كثير بالأكل ما يقدر يصوم زين. لا طبيعي خلي عنده، مو لازم كأنه لم يكن زين. إذا يريد يستفيد صحة وعافية بالليل هم كذلك لازم يمشي على طريقة صحية، لأن ما يصير من أول الليل يجرش إلى السحر على طول يأكل، يا بشنو حتى يا بالنهار أنا أصوم معناه أنا أعوض، هذا ما طلع شغل زين. ذول البعض الذي يوم عيد الفطر يأكلون من الصبح لليل 50 مكان، خذ طبعا كل ما حصلوا عليه من صحة وعافية في أيام شهر رمضان طار عنه، كثير منهم يتمرضون، لأن تأقلم البدن، تعلم على القلة في الأكل، تعلم على هالترتيب. أنت تيجي تفرض عليه فرد أشياء فوق العادة ما يتحمله. النفس هم كذلك، إحنا خل نجبر أنفسنا يا أبو، مو لازم إحنا نراقب أنفسنا. شلون علماء العرفان والسلوك يقولون راقب نفسك وعاهد نفسك على أنه يا أبو أنا ما دامني صائم ما أرتكب حرام، لا أقول حراما، لا أسمع حراما، معاملتي تكون معاملة صحيحة زين. إذا واحد استغاب واحد عندي أقول له أنا صايم، دير بالك، كل بصراحة أقول له، لأنه طير صوم مالتي. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والعنى، حبذا نوم الأكياس وإفطاره. إنسان كيس ليش تعب روحه من دون فائدة، يخرج من شهر رمضان شايف التدول بعض الموظفين وما عنده هذا، صحيح رأس الشهر راح يحصل اسمه لكنه الراتب مالته، بس يجي رأس الشهر مطلوب فوق الراتب مالته، ما أخذ من هذا وما أخذ من ذاك وصار زين. شهر رمضان يخلص عندنا حصيلة، عندنا شيء، ليش كون يبقى عندنا شيء؟ كون شهر رمضان يأثر على نفوسنا، يأثر على أرواحنا، يأثر على أبداننا، يأثر على مجتمعنا، على أخلاقنا يأثر. وشوف هذا الإنسان إيش قد إلى عند الله قيمة. الله أكبر. أنت تلاحظ أكو بعض الأحاديث تهز الإنسان من الأعماق، حديث قدسي، حديث القدسي يعني عن الله سبحانه وتعالى، طبعا يخبر النبي عن ذلك، هو الرابط بين السماء والأرض. يقول عن الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أنا أجزي به. يقول الحديث الشريف أيضا: إنما يدع يعني يترك أكله وشربه من أجلي فالصوم لي وأنا أجزي به. الإمام أمير المؤمنين يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من منعه الصوم عن طعام يشتهيه كان حقا على الله تعالى أن يطعمه من طعام الجنة ويسقيه من شرابه. والله لخلوف فم الصائم هالريحة الكريهة، ماكو باعتبار أنه الإنسان من يجوع شوشك مخلفات يا جسم أكو في داخل بدن الإنسان تحترق، أحسن هذا تنظيف يصير في زوايا الأمعاء، شيء شنو أكو تحترق، مو شيء فوق شيء يجي الأكل زين، فتحترق يصير رائحة رائحة الطعام المحترق في الفم. شوف لعاب الإنسان لزج، لسانه يابس وإلى آخره، الحالة اللي موجودة عند المؤمنين زين. هذه أنا وياك نكرهها، شو ريحة في فمه فلان، بينما عند الله مقياس الله يختلف عن مقياسه. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. اعرف قدرك أيها المؤمن، الإنسان لما يصوم لله سبحانه وتعالى يكون يعرف قدره، يكون يعرف فضله عند الله، يكون يعرف أن الله سبحانه وتعالى إنما دعاه في هذا الشهر العظيم ليدخل في ضيافته لأن الله يحبه. أيها الناس، إنه قد أقبل عليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، وساعاته أفضل الساعات، ولياليه أفضل الليالي. دعيتم فيه إلى ضيافة، ضيافة المعنوية مو ضيافة المادية، لأن ضيافة مادية يكون يطينا أكل كثير، يطينا طعام وشراب كثير، وهذا يجوعنا. دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل ماذا؟ كرامة. هذا الإنسان مكرم اللي يحصل على هالضيافة، هاي ضيافة الله. أنفاسكم فيه تسبيح، نومكم فيه عبادة، عملكم فيه مقبول، دعاؤكم فيه مستجاب، طبعا إلى كل الشرائط موجود. بعد فاسألوا الله بنيات صادقة، فاسألوا الله بنيات صادقة أن يوفقكم لماذا؟ لصيامه وتلاوة كتابه. اللهم وفقنا لصيام هذا الشهر، ووفقنا لتلاوة كتابك، ووفقنا لطاعتك، وتقبل أعمالنا بخير قبول. فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. الله أكبر. في هذا الشهر العظيم أبواب الرحمة مفتحة، الله سبحانه وتعالى يعفو. إذا واحد ما شمله العفو الإلهي يعني شقيا، وايا بعيد عن رحمة الله، وايا بعيد عن رحمة الله. يقول موسم التجارة، موسم الشغل، موسم العمل، واحد فيها الموسم اللي أقل واحد يعمل يحصل، مرة تشوف مواسم عادية لا وكل واحد يحصل، مرة لا أكو مواسم مثل مثلا الحج في البلاد المقدس، يا كان يشتغل حجاج كثرة ويصرفون كثرة، وعلى كل حال الضعيف والقوي يشتغلون يحصلون شيء. فإذا اجى الموسم وراح وما حصل شيء، معناه هذا إنسان بعيد عن الخير. فشهر الرحمة كل واحد من عندنا لازم يفتح باب خاص، حساب خاص مع الله تعالى، وبنية صادقة وقلب طاهر، قلب صافي يطلب من الله تعالى أن يعينه على نفسه بما يعين الصالحين على أنفسه، أن يوفقه للطاعة، أن يوفقه للمغفرة، أن يوفقه للصيام. وأن تشوف أدعية الأئمة ذولا معلمين البشرية ومعلمين، ذولا قادتنا، ذولا سادتنا، والحمد لله ترى المدرسة أهل البيت ماكو مدرسة في كل العالم لا من المسلمين ولا من غيرهم عندهم هكذا أدعية أبدا. أدعية أهل البيت، هذا دعاء الافتتاح للإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه، وذاك دعاء السحر الإمام زين العابدين علمه أبا حمزة الثمالي، ودعاء سحر آخر، ودعاء بهاء، وأدعية متعددة، هذه كلها مقربة إلى الله تعالى. تعلم الإنسان شلون يصقل نفسه، يدرب نفسه، يمرن نفسه على طاعة الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا في هذا الشهر العظيم لطاعته. أكو شيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم ذكر به، قال واذكروا بجوعكم وعطشكم جوع يوم القيامة وعطشة. انتوا لاحظوا كثير من الأمور الإسلامية فيها جانب جماعي جانب فرد. شوف انت بالصلاة ما تقول إياك أعبد وإياك أستعين اهدني الصراط المستقيم، لا عام إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، السلام عليكم ورحمة الله، وكل شعام الإنفاق، الزكاة، الحاج، الجهاد، كل به فوائد عام. الصوم هم كذلك، الصوم بمعنويات، بماديات عامة، مساعدة الضعيف، مساعدة الفقير إلى آخره، وبي من جملة الأشياء معنويات، أشياء معنوية أن تشملك وتشمل الآخرين. بعد شيء الآخر اللي موجود عندنا أنه الدنيا مزرعة الآخر، رابط أكو بين الدنيا والآخر، صراط صراطان، صراط في الدنيا مثل ما يقول الحديث، وصراط في الآخرة. فلازم من الدنيا ننتقل إلى الآخرة. الإنسان لازم يشوف بالحج يقول اتذكر لما تلبس احراماتك، اتذكر الكفن اللي تلبسه، او اتذكر شلون تخرج من القبر بعدين لما يشوف وحدك الطوف والى اخره، لبيك اللهم لبيك. هذه حالات خاصة الانسان يكون يتذكر بها ربه ويتذكر فيها اخرته. في الصوم هم هالمعنى. هذا الامام النبي صلى الله عليه واله يخبرنا عنه ويامرنا به: واذكروا بجوعكم وعطشكم في جوع يوم القيامة وعطش. يظهر انه يوم القيامة اكو جوع شديد، كما هذا الحديث النبوي هذا وخطبة النبي بعد، وعطش شديد ايضا. معروف بالنسبة للعطش انه يوم العطش الاكبر، اكو فزع وخوف. امنك الله يوم الفزع الاكبر وارواك يوم العطش الاكبر. ذاك اليوم يوم العطش الاكبر الانسان في الدنيا يتذكر ذاك اليوم ويصنع لنفسه شيئا حتى ينفعه ذاك اليوم. اللهم اعنا على انفسنا بما تعين الصالحين على انفسهم، وفقنا لصيام هذا الشهر وتلاوة كتابك وعبادتك وطاعتك يا أرحم الراحمين. احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين، أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. إخواني الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا، اقض حوائجهم للدنيا والآخرة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم بأحسن قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ محمد باقر المقدسي.
سبحانك ربي وبحمدك، سبحان الله
سبحان الله،
يدعوك فؤادي ويحبك فرضاك هدى
فرضاك هدى. سبحانك ربي وبحمدك سبحان الله
سبحان الله،
سبحانك
ربي وبحمدك
سبحان الله
سبحان الله. يا من أدعوه ولا أسمع إلا في دعاء، يا من أهواه ولا أهوى في الدنيا سوى،
يا من أدعوه ولا أسمع إلا في دعاء، يا من أهواه ولا
قدمت دعائي والنجوى أسعى لرضا أسعى لرضا، يا من أهواه ولا أهوى في الدنيا سوى.
Thank you.
الليل تهجد مشتاقا يغنو بضياء.